بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل معا بإذن الله تبارك وتعالى كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، ونحن في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وهذه الآية الكريمة من سورة هود، قال الشيخ الشنقيطي، تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه، يعني أن الله جل رتب الجزاء، يستغفر إذن ربنا يمتعنا متاعا حسنا. وهو الآن الشيخ الشنقيطي وأغلب المفسرين ينقلون من شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، يعني الكلام هذا بنصه مأخوذ من الإمام الطبري، أخذه تقريبا الجميع منه. قال يعني الإمام الطبري، وقال الشيخ الشنقيطي نقلا عنه: والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش. يمتعكم متى؟ إذن نستغفر الله نفوز بسعة الرزق ونفوز برغد العيش والعافية في الدنيا، نفوز كذلك بها. وأن المراد بالأجل المسمى الموت، يعني يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى، يمتعكم طول حياتكم إلى أن تموتوا. ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر، ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. قال وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك من الآيات. يعني يا شباب، الاستغفار يكفل المتاع في الدنيا والفضل العظيم، فلا بد من الحرص على الاستغفار طبعا مع التوبة النصوح لله عز وجل. فإذا الحل في مشاكلنا الاستغفار، وشيخ الإسلام كان حريصا على الاستغفار، وكان لما يتوقف في مسألة يظل يستغفر الله حتى يفتح الله عز وجل عليه. فلا شك أننا مقصرون في استغفار الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال: يبين الله في هذه الآية الكريمة أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه، وأن السر كالعلانية عنده. نعم، فالله عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر، ربنا القلوب مكشوفة أمامه سبحانه، لا يخفى عليه شيء. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني بعلم الغيب الذي استأثر الله به، علم ما في الصدور وعلم الغيب كله. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني أعمالكم سواء السرية الخفية أو الظاهرة الله عز وجل شاهد عليها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني ما يغيب عن الله من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى، يعني بمعنى أن الله مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الغيب والشهادة عنده سواء سبحانه. قال الشنقيطي تنبيه مهم: اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، شهيد، ليس بغائب عما يفعلون. قال: وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال، يعني في ملك قتال للرجال، سفاكا للدماء، شديد البطش والنكال، على من انتهك حرمته ظلما، وسيافه قائم على رأسه، معاه هو قتال والسياف جنبه، والنطع مبسوط للقتل، النطع يعني المكان الذي ينزل عليه الدماء، والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لو واحد ملك قتال لا يبالي، والسيف معاه والقوة معاه والسياف موجود، وهذا الملك جالس ومع زوجته وبناته، يستطيع أحد من الحاضرين أنه يلمس امرأة من بنات الملك أو من زوجات الملك، أو أن ينظر إليها نظرة مريبة وهو يعلم أن الملك سيقطع رأسه مباشرة؟ طبعا لا. فقال الشيخ: لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك ولله المثل الأعلى، أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه، محارم الله يحمى الله. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، هنا الإنسان إذا تيقن ذلك فعلا، والله لو نحن يا أخوانا تيقن هذا، والله الإنسان فينا يظل دائما متعلقا بالله خائفا منه. قال: لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. ويقصد أن الخوف عبادة عظيمة لله عز وجل، وأن الخوف يدعو الإنسان إلى انتظام سلوكه وتحسين سلوكه، وأن الخوف هذا ينبغي أن يكون متملكا للإنسان باعتبار أن الله يعلم الغيب والشهادة، وأن الله مطلع على خفايا النفوس وما يدور في القلوب. قال الشيخ: ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، لأن الله جل خلق الناس ليبتليهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ قال: ولم يقل يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، فالابتلاء في إحسان العمل، إحسان العمل، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا. وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، يعني يا أخوانا لازم نستقر في أنفسنا، لماذا نحن مخلوقون؟ لنبتلى. أي يختبر بإحسان العمل، فإن الإنسان عندئذ يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ليبين للناس معنى قول الله عز وجل أن الله عز وجل خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. قال أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر ليبلوكم أيكم، هو مراقبة الله تعالى. إذن الإحسان هو المراقبة، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، مما يفعل خلقه لا يغيب عليه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما شاء الله. إذن الإحسان هذا بيان اعتقاد الإنسان ويقينه بعلم الله للغيب وبعلم الله لخفايا الصدور. قال واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، وفي قوله يستغشون ثيابهم، وفي مرجع الضمير في قوله منه ليستخفوا منه من هو. فقال بعض العلماء معنى يثنون صدورهم أي يزورون عن الحق، يعني يميلون ويبعدون عن الحق، يزورون عن الحق، يزور عن الحق يعني يبتعد يعرض عن الحق. فمعنى يثنون صدورهم أي يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه. بهذا فسره الزمخشري في الكشاف. قال مقيد وعفى الله عنه وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فهم يعبرون بعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، يقصد ان يثنون صدورهم يبتعدون عنه يعرضون. قال والعرب يعبرون بإقامة الصدر عن القصد الى الشيء وعدم الميل منه، فقال شاعرهم وهو ذو الذمة او ذو الغمة غيلان بن عقبة العدوي الرباب خليلي عوجا بارك الله فيكما على دار مي من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحبي. يعني اثنيا صدور الركائب إلى دار مي، وهو يعشق امرأة اسمها مي، فيقول يعني اثنيا الصدور عنها يعني أعرضها وابتعد عن مي، فإن مي هي معشوقتي وأنا أغار عليها. وإقامة الصدر هي الاهتمام، ومنه قول الشنفري أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، يعني يا إخوتي أقيموا الصدور، هنا يعني لا تثنوا الصدور بل اتجهوا واهتموا. فإني إلى قوم سواكم لأميل معرض عنكم. وقول الآخر أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيش شطرا بني تميمي، شطر بني تميمي. أقول لأم زنباع أقيمي أم زنباع صدور العيش شطر بني تميمي، اذهبي إلى بني تميم وتوجهي إليهم. على العموم يثنون صدورهم يعني يبتعدون، وعكسها يقيمون صدورهم. وقيل نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة رضي الله عنه، كان حلو المنطق يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء، هذا في البداية. وقيل نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه للإيمان. وحكي معنى ذلك عن عبد الله بن شداد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء وبين السماء حجاب يستحيون من الله، لا يحب أن يجامع وهو بدون غطاء أو بدون سقف، يعني لا يحب يجامع امرأته مثلا في العراء أو في الصحراء أو في الطريق مثلا، ولا يحبون أن يتغوطوا أيضا حياء من الله. وقال بعض العلماء معنى يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله، فنوح يكلم عليه السلام هم يضعوا ثيابهم بحيث لا يسمعونه، كقوله تعالى عن نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. وقيل كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله جل وعلا، يظن الله لا يطلع على خفايا الصدور. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ليستخفوا منه، فهنا يقصد أن منه الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ألا إنهم تثنوني صدورهم، وتثنوني فعل مضارع من أثنوني، ووزنه افعوعل من الثني كما تقول احلو لي من الحلاوة، وصدورهم في قراءة ابن عباس بالرفع تثنوني صدورهم، لكن طبعا القراءة المعروفة يثنون صدورهم. طيب، والضمير في قوله منه عائد إلى الله تعالى، يستخفوا منه ويستخفون من الله في أظهر القولين، وقيل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثنون صدورهم ليستخفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لماذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق، ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا، فقد نزه نفسه تعالى عن ذلك، وصرح بأن من ظن ذلك اللي ظن أن ربنا خلق السماوات والأرض هكذا عبثا فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى غير ذلك. ومنها آية العنكبوت حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيتضاف هنا شبه. قال قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الآية المراد بالأمة هنا المدة من الزمن، أن كلمة أمة لها معاني كثيرة من ضمن معانيها مدة من الزمن، وممكن معناها إمام، إن إبراهيم كان أمة، فهنا معناها المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية أي بعد مدة. قال تنبيه استعمل لفظ الأمة في القرآن أربعة استعمالات زي اللقي. الأول هو ما ذكرنا هنا أنها معناها مدة برهة من الزمن. الثاني استعمالها في الجماعة من الناس، وهذا الغالب وهذا المعنى الذي يتبادر إلى أي ذهن مباشرة أولا، كقوله وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني مجموعة من الناس، وكقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة إلى غير ذلك من الآية. فهذا المعنى الأساسي الأول. المعنى الثالث استعمال الأمة في الرجل المقتدى به الإمام، يعني لقوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما عظيما. الرابع استعمال الأمة في الشريعة والطريقة، كقوله إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة على تقاليد على عادات. وقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة طريقة واحدة إلى غير ذي الملح. إذا الله خير الأمة لها أربع معاني، الأمة لها أربع معاني: مدة من الزمن، جماعة من الناس، إمام، طريقة وعادات. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه الله جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار. الناس كثيرة تعمل أعمال للدنيا يأخذ حقه من الشهرة والمال، مخترعون مثلا ومكتشفون، باستير يكتشف كذا، وهذا يخترع المصباح، وهذا يخترع الموتور، وهذا يخترع كذا، وهذا يخترع كذا، يأخذون مديحهم وحقهم وإكرامهم في الدنيا من الناس طبعا، والله هو الذي يسخر وييسر هذا، لكن في الآخرة ليس له في الآخرة نصيب. لكن من عمل عملا صالحا يريد به الآخرة، هذا الفائز على العموم الذي يعمل للدنيا يعطى جزاء عمله في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا مكاسب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولكنه تعالى يبين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته، حتى ممكن أن يعمل للدنيا ولا يأخذ إلا إذا أراد الله ذلك، أصلا لا يتم شيء في هذا العالم إلا بإرادته. بقوله: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة، ولذلك اختصرناها هنا. طيب، الإنسان اللي يعمل للدنيا يأخذ من الدنيا، لكن ليس له في الآخرة شيء. قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. صرح الله في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار، وهو صريح في عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. الخلق إلى جميع الخلق طبعا المقصود الإنس والجن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. قال نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن المرية، لا الشك، يعني الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضحة لهذا المعنى أو الآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، فقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. في مرية يعني في شك. طيب، هنا الشيخ يعني جزاه الله خير كل حاجة، لكن لابد من إضافة هنا، إن قول الله لا تكو في مرية، محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك ولا يكون عنده مرية أبدا، ولكن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإياك أخي المؤمن أن ينتابك أي شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن كتابه هو الحق، وأن رسوله حق، وأن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومما صح من السنة هو الحق. طيب، قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صرح هنا في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبين ذلك في مواضع كثيرة، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآية. يعني إما أن معظم الناس كفار، وهذا هو، حتى اعمل أي إحصاء للناس في أي زمن يعجبك، في زماننا هذا ما قبل كما تحب ستجد أن عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، ثم إن المسلمين كثيرون منهم يشركون بالله عز وجل الشرك الأصغر منتشر بين الناس. قال قوله تعالى يضاعف لهم العذاب، بين في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، لأنهم يعذبون على ضلالهم ويعذبون أيضا على إضلالهم غيرهم. هم ضلوا يعذبون لأنهم ضلوا عن الحق وأضلوا غيرهم فتعدى ضررهم إلى غيرهم فهم يعذبون. قال كما أوضحه تعالى بقوله الذين كفروا وصدوا، يعني لم يكتفوا بالكفر بل صدوا، فهذا كفر وزيادة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، يعني من ضل ومن أضل ومن اتبع أهل الضلال. وهو قوله في الأعراف حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني إذا ألقوا في النار جميعا، قالت أخراهم لأولاه ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله لكل ضعف كلكم. قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن، آية أخرى هي ما كانوا يستطيعون الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قال العلماء في لهم أوجه بعضها يشهد له القرآن. فالأول واختيار ابن جرير الطبري في تفسيره وهو منقول عن ابن عباس وقتادة أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، يعني ما كانوا يستطيعون التعقل، والتعقل هو سماع المنتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد لأنهم عمي بصائرهم لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى. وقد كانت لهم أسماع وأبصار ولكنها أسماع لا يسمعون بها، أبصار لا يرون بها. ويدل لهذا قوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الوجه الثاني وهو أظهرها عندي أي عند الشيخ الشنقيطي أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسمعه، ربنا طبع على قلوبهم حاجب الهداية عنهم عدلا منهم، وللغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشهد لهذا القول قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ونحو ذلك من الآيات. وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرته من الكفر، يعني هذا عدل من الله سبحانه عز وجل، فهم انطلقوا إلى الكفر وإلى تكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله في قلوبهم مرض، مرض الكفر والنفاق فزادهم الله مرضا، وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الوجه الثالث أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل، فهم من شدة الكراهية ما يقدرون أن يسمعوا غيره لتأصل الكراهية في قلوبهم، على عادة العرب في قولهم لا أستطيع أن أسمع كذا، يعني لا أريد، إذا كان شديد الكراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون يعني يكادون يفتكون يعتدون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنه. الوجه الرابع أن ما هنا مصدرية ظرفية، يعني يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي يضاعف لهم العذاب دائما طالما فيهم سمع وأبصار، طالما العذاب يضاعف عليه. الوجه الخامس أن ما مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا، ولكنهم تركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسمعهم وأبصاره، وهذا كل هذا متقارب، معاني كلها متقاربة. قال: وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقا عند أمن اللبس. الوجه السادس أن قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلا بقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء، يبقى هنا الأولياء نفسهم اللي هم الأصنام المعبودة ما يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وتكون جملة يضاعف لهم العذاب اعتراضية. وتقرير المعنى على هذا القول وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليا لأحد، فيضاعف لهم العذاب بهذا. ويشهد لهذا المعنى، ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، ونحوها من الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال، وكلها يشهد لها قرآن، فنذكر الجميع والعلم عند الله تعالى. يعني هذه الأوجه كلها متقاربة وكلها تقريبا صحيحة، المهم أنهم معرضون وبسبب إعراضهم لم تنفعهم أسمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا شيء، وبالتالي يعذبون يوم القيامة بل يضاعف لهم العذاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل معا بإذن الله تبارك وتعالى كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، ونحن في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وهذه الآية الكريمة من سورة هود قال الشيخ الشنقيطي تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه، يعني أن الله جل رتب الجزاء يستغفر إذن ربنا يمتعنا متاعا حسنا. وهو الآن الشيخ الشنقيطي وأغلب المفسرين ينقلون من شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، يعني الكلام هذا بنصه مأخوذ من الإمام الطبري أخذه تقريبا الجميع منه. قال يعني الإمام الطبري وقال الشيخ الشنقيطي نقلا عنه: والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش. يمتعكم متاع، إذن نستغفر الله نفوز بسعة الرزق ونفوز برغد العيش والعافية في الدنيا، نفوز كذلك بها. وأن المراد بالأجل المسمى الموت، يعني يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى، يمتعكم طول حياتكم إلى أن تموتوا. ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر، ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. قال وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى غير ذلك من الآيات. يعني يا شباب الاستغفار يكفل المتاع في الدنيا والفضل العظيم، فلا بد من الحرص على الاستغفار طبعا مع التوبة النصوح لله عز وجل. فإذا الحل في مشاكلنا الاستغفار، وشيخ الإسلام كان حريصا على الاستغفار، وكان لما يتوقف في مسألة يظل يستغفر الله حتى يفتح الله عز وجل عليه. فلا شك أننا مقصرون في استغفار الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال يبين الله في هذه الآية الكريمة أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه، وأن السر كالعلانية عنده. نعم، فالله عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر، ربنا القلوب مكشوفة أمامه سبحانه لا يخفى عليه شيء. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني بعلم الغيب الذي استأثر الله به، علم ما في الصدور وعلم الغيب كله. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أعمالكم سواء السرية الخفية أو الظاهرة الله عز وجل شاهد عليها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب يعني ما يغيب عن الله من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى، يعني بمعنى أن الله مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الغيب والشهادة عنده سواء سبحانه. قال الشنقيطي تنبيه مهم، اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، شهيد، ليس بغائب عما يفعلون. قال وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال، يعني في ملك قتال للرجال، سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه، معاه هو قتال والسياف جنبه والنطع مبسوط للقتل، النطع يعني المكان الذي ينزل عليه الدماء، والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لو واحد ملك قتال لا يبالي، والسيف معاه والقوة معاه والسياف موجود، وهذا ملك جالس ومع زوجاته وبناته، يستطيع أحد من الحاضرين أنه يلمس امرأة من بنات الملك أو من زوجات الملك، أو أن ينظر إليها نظرة مريبة وهو يعلم أن الملك سيقطع رأسه مباشرة؟ طبعا لا. فقال الشيخ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه، محارم الله هي حمى الله. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، هنا الإنسان إذا تيقن ذلك فعلا، والله لو نحن يا أخوانا تيقن هذا، والله الإنسان فينا يظل دائما متعلقا بالله خائفا منه. قال لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. ويقصد إن الخوف عبادة عظيمة لله عز وجل، وإن الخوف يدعو الإنسان إلى انتظام سلوكه وتحسين سلوكه، وأن الخوف هذا ينبغي أن يكون متملكا للإنسان باعتبار أن الله يعلم الغيب والشهادة، وأن الله مطلع على خفايا النفوس وما يدور في القلوب. قال الشيخ ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، لأن الله جل خلق الناس ليبتليهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ قال ولم يقل يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، فالابتلاء في إحسان العمل، إحسان العمل كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا. وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، يعني يا أخوانا لازم نستقر في أنفسنا، لماذا نحن مخلوقون؟ لنبتلى، أي يختبر بإحسان العمل. فإن الإنسان عندئذ يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإحسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ليبين للناس معنى قول الله عز وجل أن الله عز وجل لخلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. قال: أخبرني عن الإحسان. أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر ليبلوكم أيكم، هو مراقبة الله تعالى. إذن الإحسان هو المراقبة، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، مما يفعل خلقه لا يغيب عليه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما شاء الله. إذن الإحسان هذا بيان اعتقاد الإنسان ويقينه بعلم الله للغيب وبعلم الله لخفايا الصدور. قال: واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، وفي قوله: يستغشون ثيابهم، وفي مرجع الضمير في قوله: منه ليستخفوا منه، من هو؟ فقال بعض العلماء: معنى يثنون صدورهم أي يزورون عن الحق، يعني يميلون ويبعدون عن الحق. يزورون عن الحق، يزور عن الحق يعني يبتعد، يعرض عن الحق. فمعنى يثنون صدورهم أي يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه. بهذا فسره الزمخشري في الكشاف. قال مقيد وعفى الله عنه: وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فهم يعبرون بعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، يقصد ان يثنون صدورهم ان يبتعدون عنه، يعرضون يعرضون. قال والعرب يعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل منه. فقال شاعرهم وهو ذو الذمة أو ذو الغمة غيلان بن عقبة العدوي الرباب: خليلي عوجا بارك الله فيكما على دار مي من صدور الركائب، تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحبي. يعني اثنيا صدور الركائب إلى دار مي، وهو يعشق امرأة اسمها مي، فيقول يعني اثنيا الصدور عنها، يعني أعرضها وابتعد عن مي، فإن مي هي معشوقتي وأنا أغار عليها. وإقامة الصدر هي الاهتمام، ومنه قول الشنفري: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، يعني يا إخوتي أقيموا الصدور هنا، يعني لا تثنوا الصدور بل اتجهوا واهتموا. فإني إلى قوم سواكم لأميل، معرض عنكم. وقول الآخر: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيش شطرا بني تميمي، شطر بني تميمي. أقول لأم زنباع أقيمي أقيمي أم زنباع صدور العيش شطر بني تميمي، اذهبي إلى بني تميم وتوجهي إليهم. على العموم يثنون صدورهم يعني يبتعدون، وعكسها يقيمون صدورهم. وقيل نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة رضي الله عنه، كان حلو المنطق، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء، هذا في البداية. وقيل نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان. وحكي معنى ذلك عن عبد الله بن شداد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب يستحيون من الله، لا يحب أن يجامع وهو بدون غطاء أو بدون سقف، يعني لا يحب يجامع امرأته مثلا في العراء أو في الصحراء أو في الطريق مثلا، ولا يحبون أن يتغوطوا أيضا حياء من الله. وقال بعض العلماء معنى يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله، فنوح يكلم عليه السلام هم يضع ثيابهم بحيث لا يسمعونه، كقوله تعالى عن نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. وقيل كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله جل وعلا، يظن الله لا يطلع على خفايا الصدور. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ليستخفوا منه، فهنا يقصد أن منه الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: ألا إنهم تثنوني صدورهم. وتثنوني فعل مضارع من أثنوني، ووزنه افعوعل من الثني كما تقول احلو لي من الحلاوة، وصدورهم في قراءة ابن عباس بالرفع تثنوني صدورهم، لكن طبعا القراءة المعروفة يثنون صدورهم. طيب، والضمير في قوله منه عائد إلى الله تعالى، يستخفوا منه ونستخفون من الله في أظهر القولين، وقيل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثنون صدورهم ليستخفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق، ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا، فقد نزه نفسه تعالى عن ذلك، وصرح بأن من ظن ذلك، اللي ظن أن ربنا خلق السماوات والأرض هكذا عبثا، فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى غير ذلك. ومنها آية العنكبوت: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيتضاف هنا شبه. قال قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الآية المراد بالأمة هنا المدة من الزمن، أن كلمة أمة لها معاني كثيرة، من ضمن معانيها مدة من الزمن، وممكن معناها إمام، إن إبراهيم كان أمة، فهنا معناها المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية، أي بعد مدة. قال تنبيه: استعمل لفظ الأمة في القرآن أربعة استعمالات زي اللقي. الأول هو ما ذكرنا هنا أنها معناها مدة برهة من الزمن. الثاني استعمالها في الجماعة من الناس، وهذا الغالب، وهذا المعنى الذي يتبادر إلى أي ذهن مباشرة أولا، كقوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني مجموعة من الناس. وكقوله: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، إلى غير ذلك من الآية. فهذا المعنى الأساسي الأول. المعنى الثالث استعمال الأمة في الرجل المقتدى به، الإمام يعني، في قوله: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما عظيما. الرابع استعمال الأمة في الشريعة والطريقة، كقوله: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، على تقاليد، على عادات. وقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، طريقة واحدة، إلى غير ذلك من الآية. جزا الله خير. الأمة لها أربع معاني، الأمة لها أربع معاني: مدة من الزمن، جماعة من الناس، إمام، طريقة، وعادات. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه الله جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار. الناس كثيرة تعمل أعمال للدنيا، يأخذ حقه من الشهرة والمال، مخترعون مثلا ومكتشفون، باستير يكتشف كذا، وهذا يخترع المصباح، وهذا يخترع الموتور، وهذا يخترع كذا، وهذا يخترع كذا، يأخذون مديحهم وحقهم وإكرامهم في الدنيا من الناس طبعا، والله هو الذي يسخر وييسر هذا، لكن في الآخرة ليس له في الآخرة نصيب. لكن من عمل عملا صالحا يريد به الآخرة، هذا الفائز على العموم، الذي يعمل للدنيا يعطى جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا، مكاسب الدنيا، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولكنه تعالى يبين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته، حتى ممكن أن يعمل للدنيا ولا يأخذ إلا إذا أراد الله ذلك. أصلا لا يتم شيء في هذا العالم إلا بإرادته، بقوله: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة، ولذلك اختصرناها هنا. طيب، الإنسان اللي يعمل للدنيا يأخذ من الدنيا، لكن ليس له في الآخرة شيء. قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. صرح الله في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار، وهو صريح في عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. الخلق إلى جميع الخلق، طبعا المقصود الإنس والجن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيش جميعا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى: فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك. قال نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن المرية ليه الشك، يعني الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضحة لهذا المعنى أو الآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، فقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. في مرية يعني في شك. طيب، هنا الشيخ يعني جزاه الله خير وكل حاجة، لكن لابد من إضافة هنا، إن قول الله لا تك في مرية، محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك ولا يكون عنده مرية أبدا، ولكن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإياك أخي المؤمن أن ينتابك أي شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن كتابه هو الحق، وأن رسوله حق، وأن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومما صح من السنة هو الحق. طيب، قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، صرح هنا في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبين ذلك في مواضع كثيرة، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآية. يعني إما أن معظم الناس كفار، وهذا هو، حتى اعمل أي إحصاء للناس في أي زمن يعجبك، في زماننا هذا ما قبل كما تحب، ستجد أن عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، ثم إن المسلمين كثيرون منهم يشركون بالله عز وجل الشرك الأصغر منتشر بين الناس. قال قوله تعالى: يضاعف لهم العذاب. بين في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، لأنهم يعذبون على ضلالهم، ويعذبون أيضا على إضلالهم غيرهم. هم ضلوا يعذبون لأنهم ضلوا عن الحق، وأضلوا غيرهم فتعدى ضررهم إلى غيرهم فهم يعذبون. قال كما أوضحه تعالى بقوله: الذين كفروا وصدوا، يعني لم يكتفوا بالكفر بل صدوا، فهذا كفر وزيادة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، يعني من ضل ومن أضل ومن اتبع أهل الضلال. وهو قوله في الأعراف: حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني إذا ألقوا في النار جميعا، قالت أخراهم لأولاه: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله: لكل ضعف، كلكم. قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن، آية أخرى هي ما كانوا يستطيعون الكفار، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قال العلماء: في لهم أوجه، بعضها يشهد له القرآن. فالأول واختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو منقول عن ابن عباس وقتادة، أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، يعني ما كانوا يستطيعون التعقل، والتعقل هو سماع المنتفع، ولا أن يبصروا إبصار مهتد، لأنهم عمي بصائرهم لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى. وقد كانت لهم أسماع وأبصار، ولكنها أسماع لا يسمعون بها، أبصار لا يرون بها. ويدل لهذا قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الوجه الثاني وهو أظهرها عندي أي عند الشيخ الشنقيطي أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسمعه، ربنا طبع على قلوبهم حاجة بل هداية عنهم عدلا منهم، وللغشاوة التي جعل على أبصارهم، ويشهد لهذا القول قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ونحو ذلك من الآيات، وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرته من الكفر، يعني هذا عدل من الله سبحانه عز وجل، فهم انطلقوا إلى الكفر وإلى تكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله في قلوبهم مرض، مرض الكفر والنفاق فزادهم الله مرضا، وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة إلى غير ذلك من الآيات. وأما الوجه الثالث أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل، فهم من شدة الكراهية ما يقدرون أن يسمعوا غيره لتأصل الكراهية في قلوبهم، على عادة العرب في قولهم لا أستطيع أن أسمع كذا يعني لا أريد، إذا كان شديد الكراهية والبغض له، ويشهد لهذا القول قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون يعني يكادون يفتكون يعتدون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذنه. الوجه الرابع أن ما هنا مصدرية ظرفية يعني يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي يضاعف لهم العذاب دائما طالما فيهم سمع وأبصار طالما العذاب يضاعف عليه. الوجه الخامس أن ما مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا ولكنهم تركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصاري، وهذا كل هذا متقارب، معاني كلها متقاربة. قال وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقا عند أمن اللبس. الوجه السادس أن قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلا بقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء، يبقى هنا الأولياء نفسهم اللي هم الأصنام المعبودة ما يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وتكون جملة يضاعف لهم العذاب اعتراضية. وتقرير المعنى على هذا القول وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليا لأحد، فيضاعف لهم العذاب بهذا. ويشهد لهذا المعنى ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ونحوها من الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال وكلها يشهد لها قرآن، فنذكر الجميع والعلم عند الله تعالى، يعني هذه الأوجه كلها متقاربة وكلها تقريبا صحيحة، المهم أنهم معرضون وبسبب إعراضهم لم تنفعهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا شيء، وبالتالي يعذبون يوم القيامة بل يضاعف لهم العذاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.